أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوجد استدراك عن بحث أمس بالنسبة للرواية الثالثة الأخيرة، رواية عمار الواردة في كتاب النكاح. هذه الرواية سندها تام، فإن من ورد في السند وهو مصدق بن صدقة صحيح ثقة، وإن كان فطحيا بشهادة الشيخ بشهادة الكشيد حيث شهد في حقه وحق عدة من أمثاله وأقرانه لأن هؤلاء من الثقاة الأجلاء وإن كانوا فطحيين. ومن ناحية السند في نفسه الرواية تامة، فحينما نقلها الشيخ في المبسوء في الاستفسار حملها أكثر أو حملها على هذا المعنى، على أنه لا يجوز تولي النكاح كلا طرفي العقد للعقد، لأن العقد مثلا لابد فيه من إيجاب وقبول، فلا يمكن أن يكونا مجتمعين في شخص واحد. من حيث السند إذن الرواية في نفسها تامة، إلا أن المشهور مع ذلك لم يعملوا بهذه الرواية حتى في موردها في باب النكاح. وقد ذكر بعض الأعلام في مقام التخلص من هذه الفتوى ومن الإفتاء بمضمونها بأن الرواية محمولة على التقية، لأنها ناظرة إلى حكم آخر، إلى مسألة لزوم الشهادة والإشهاد في باب النكاح، لأن الوارد فيها هكذا: عن امرأة سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي. قال: لا. قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيمان. قال: وإن كانت أيمان. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها أفيزوجها من؟ قال: نعم. أو فيزوجها من؟ قال: نعم. فقرينة مجيء عنوان الإشهاد فاشهد على تزويجي عمل الرواية على أن المراد الإشهاد، فإن هناك بحث عند العامة يجب الإشهاد في باب الزواج دون الطلاق، خلافا لما هو الثابت في فقهنا من أن الإشهاد شرط في الطلاق لا في الزواج. ثم عندهم بحث في أن الزوجة هل يمكن أن يكون هو أحد الشهود، والوكيل يمكن أن يكون هو أحد الشهود أو لا يمكن أن يكون الوكيل أحد الشهود. فكأن الراوي هنا يسأل عن كفاية أن يكون الوكيل هنا أحد الشهود، والإمام قال له في مقام الجواب أنه لا يكفي، لا بد من أن توكل غيرها مثلا. ومن هنا حيث أن أصل هذا المبنى الذي فرضه السائل وهو لزوم الشهود والإشهاد على خلاف الواقع، المبنى المفرع عليه والمبني عليه هذا السؤال والجواب، حيث أنه كان خلاف الواقع صادرا تقيتان غير لازم عندنا، إذن فالرواية أيضا تحمد لا محالة على أنها صادرة على مذاق القوم فتحمد على التقية، إلا أن الإنصاف أن رفع اليد عن هذه الرواية بهذه السرعة وحملها على التقية من دون معارض لها أمر مشكل. وليس فيها ظهور في أنها تنظر إلى الإشهاد، بل الظاهر منها أنها تنظر إلى التوكيد في الزواج. وأما الإشهاد ليس فيها في الرواية نظر إلى حيثية الإشهاد. هناك عدة قرائن بالتأمل فيها في الرواية يظهر أنها ليست ناظرة إلى تلك المسألة، منها أن الرواية تقول أن السائل بعد ذلك قال: قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما، قال وإن كانت أيما، وهذا دليل على أن النظر فيها إلى حيثية ترتبط بصحة الولاية والوكالة وعدم الصحة، حيث أن الباكر مثلا ليس أمرها بيدها بخلاف غيرها، غير الباكر السيدة أمرها بيدها، فالنظر إلى أنها هل يصح منها التوكيل أو لا يصح منها التوكيل في أمر العاق، لا مسألة الإشهاد. الإشهاد حينئذ لا كان شرطا في الزواج، ولا فرق بين الأيم وغير الأيم، فالنظر إلى حيثية تملكها لأمرها مثلا وعدم تملكها لأمرها، أو إلى حيثية إمكان إخفائها لهذا الأمر من أهلها وعدم إخفائها من أهل جواز إخفاء ذلك عن أهل بيتها. ولهذا فرض السائل مرة أن هذه ثيب ليست بكران، إنما هي أيم، حتى إذا كانت أيما أيما لا يجوز توكيلها للغير أن يعقد عليها لنفسه، قال وإن كانت أيما. والقرينة الأخرى قوله: قلت فإن وكلت غيره بتزويجها، هذا صريح في النظر إلى التوكيد في التزويج، فإن وكلت غيره بتزويجها، لو كان النظر إلى الشهادة والإشهاد كان ينبغي أن يجعل السائل السؤال هكذا: فإن أشهدت غيره على تزويجها، كأنه يقول فإن وكلت غيره، هذا أيضا ظاهر بأن النظر إلى التوكيد إلى اجتماع الموجب والعاقد والقابل في شخص واحد، وأنها أن الزوج يتكفل كلا الطرفين، يملك الإجابة والقبول معا، أو أنه لا بد من أن يكون الغير وكيلا عنها في تزويجها من شخصين، فإن وكلت غيره بتزويجها، لم يقل فإن أشهدت غيره. وأيضا قوله في صدر السؤال: قد وكلت، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي، هذا أساسا ليس باهرا في أن المراد بالإشهاد الإشهاد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي. صدر السؤال أيضا السؤال عن التوكيل لا عن الإشهاد، عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له قد وكلت فاشهد على تزويجي، اشهد هنا إما يكون بمعنى أنه أدى أصل التزويج والإجراء العاق، أو بمعنى أن يريد أن اشهد يعني ثبت هذا الشيء، ثبته في مقام الإخبار لكي يكون له مثبت في الواقع، كما هو المتعارف في مثل عقد النكاح أن يكون هناك إثبات له عادة، لا من جهة شرطية الإثبات في عالم الثبوت في صحة العقد، بل لخطورة مثل هذه العقود يكون فيها عرفان إشهاد بمعنى إثبات، بل شهادة بمعنى إقامة بينة مثلا عادلة، إثبات لذلك، فيكون ذكر الإشهاد من قد يكون بهذه النقطة، ليس فيها ظهور في إرادة الشهادة التي يعتبرها العامة في باب العقود في باب عقد النكاح، يعتبرونه شرطا واقعيا في صحة النكاح. وعلى كل حال السؤال واضح بل صريح في أن النظر إلى التوكيل، وأن هذا التوكيل هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، وليس النظر إلى الإشهاد. حمل الرواية وتأويلها وطرف مفادها إلى أن النظر فيها إلى حيثية الإشهاد وكفاية شهادة الوكيل وعدم كفايته، أو شهادة الزوج وعدم كفايته، أشبه بالتأويل لهذه الرواية لكي بعد ذلك تحمل على التقية. إذن فهذا الجواب لا يمكن أن يكون جوابا فنيا عن الاستدلال بهذه الرواية. فإذا كانت الرواية معتبرة سندا دلالتها أيضا واضحة، لا بد أن يفتح حينئذ بدلالتها. نعم يمكن أن يقال أنه الرواية لا ظهور فيها في مقام في بيان الحكم الشرعي بالبطلان. قد يقال أن الرواية ناظرة، طبعا المشهور حملوها على الكراهة، وقد يحمل على بيان الحكم الأخلاقي، ولعل مقصود المشهور من الكراهة أيضا هذا المعنى، أن السياق السؤال في صدر الرواية امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، كأن الإمام فهم أن هذه المرأة تريد أن تخفي أمر زواجها وأمرها من أهل بيتها. حينئذ مثل هذا الأمر في نفسه سوف يكون في مظنة التهمة والاتهام والمشكلة، وحينئذ الإمام حاول أن يمنعها من أن تقوم بذلك من دون أن تدخل شخصا ثالثا يكون هو الوكيل عنها في إجراء الصيغة، صيغة العقد والنكاح، لكي يكون الشبهة مندفعة، يوجد دفع حسي حقيقي، وهو ذاك الشخص الذي هو أجرى النكاح بحسب الحقيقة بشكل شرعي بينها وبين ذلك الأمر. هذا السياق يناسب أن يكون الجهة المنظورة للإمام في هذه الرواية إنما هي مثل هذه الخصوصية. حينئذ إذا جزمنا بأن هذه الخصوصية هي الملحوظة، أو على الأقل كانت هذه الخصوصية بدرجة بحيث صارت قرينة موجبة لإجمال الرواية من هذه الناحية، وترددها بين أن تكون حكما أخلاقيا من باب دفع التهمة عنها ونحو ذلك، فالإجمال يكفي حينئذ، إذن فلا تكون دلالتها واضحة من هذه الناحية لكي يرفع اليد بها عن نقطة القاعدة، وإلا فينحصر حينئذ التخلص عن هذه الرواية بالوجه الثاني الذي ذكرناه الأمس، من أن المشهور لم يكتب هذه الرواية، إعراب المشهور حتى مشهور القدماء، حتى الشيخ الذي يظهر من عبارته في الاستبصار من تعليقه على الرواية أنه حمل الرواية على أنه لا يمكن أن يتولى الإجابة والقبول شخص واحد وهو الزوج مثلا، لكن في كتبه الفقهي فتوائية لا في كتبه الحديثية، الاستبصاء والتهذيب من كتب الحديث ليس من كتب الفتوى. في النهاية والمبسوط نجد أن الشيخ أيضا يفتي بما أفتى به المشهور، يعني في المبسوط يقول أنه يمكن أن يتولى الولي، وبعد أن يذكر أن الولي أعم من الولي والوكيل ونحو ذلك، ولي العقد يمكن أن يتولى العقد على المرأة لنفسه، فيفتي بالجواز بلا أي محذور. في النهاية أيضا يسكت عن هذه الناحية ولو عبارة ربما تكون مطلقة من هذه الناحية، فإما بالإطلاق وإما بالصراحة في كتب الفتوى الشيخ الطوسي أيضا يفتي بخلاف هذه الرواية، حينئذ تكون هذه الرواية من مصاديق الرواية الصحيحة سندا، ولكن المعرض عنها من قبل المشهور، فبناء على قبول كبرى الإعراب تكون هذه الرواية ساقطة على الحجية. ولو فرض أن الرواية كانت حجة فلا بد من الاقتصار على موردها بالخصوص، وهو تولي الزوج لذلك، لا ما إذا تولى شخص أن كان وكيلا عن الطرفين عن الزوجة والزوج معا، الرواية لا تكون شاملة لذلك، بل لا يشمل حتى فيما إذا وكل الزوج زوجته في أن تعقد في أن تقبل منه التزويج، فهي تجري الإجابة والقبول، فيتحد الإجابة والقبول في طرف الزوجة لا في طرف الزوج، حتى هذا الفرق لا يكون مشمولا الرواية، واحتمال الاختصاص موجود باعتبار أن الاتهام واحتمال المفسدة والغرار والضرار إنما هو بلحاظ ما إذا تولى الزوج، على كل الأمرين، لا تولت الزوجة في الأمرين كما هو واضح. إذن فلا يمكن التعدي حتى لو تمت الرواية، لابد من الاقتصار فيه على خصوص هذا المرض. ومن هنا مشهور المتأخرين أفتوا بالاحتياط الاستحبابي في خصوص هذه الصورة، أن تتولى، أن يتولى الزوج بالوكالة عن الزوجة عن المرأة كلا طرفي العقد دون العكس. العكس الرواية ليس فارد فيه. هذا الاستدراك الذي يرتبط بالبحث السابق، الجهة السابقة. الجهة الثانية من البحث اشتراط التعدد في الإيجاب والقبول بعد الفراغ عن عدم شرطية التعدد في الموجب والقابل. يمكن أن يكون شخص وكيلا أوليا عن شخصين، أوليا ووكيلا عن شخص وأصيلا عن نفسه فيجري العقد، لكن هل يجب عليه حينما يريد أن يجري العقد أن ينشئ تارة الإيجاب وأخرى القبول، بأن يكون يصدر منه إنشاءان، إيجاب يقول ملكت نفسي من قبل موكلي مثلا هذا الكتاب، ثم يقول قبلت لنفسي من موكلي هذا الكتاب بكذا، فهل يجب التعدد الإنشاء والإيجاب والقبول أو يصح الاكتفاء بالإيجاب فقط مثلا أو بالقبول فقط؟ أقول ملكت كتاب موكلي لنفسي فيتم ويكتفي بهذا المقدار. وكذلك لو كان وكيلا عن شخصين أو وليا على شخصين، يقول ملكت مال هذا الموكل بمال ذلك الموكل الآخر، فهل يتحد الإيجاب والقبول؟ يمكن الاكتفاء بالإيجاب وحده أو بالقبول وحده، أو يجب ويشترط التعدد؟ ظاهر فتاوى الأعلام في بعض الرسائل العملية اشتراط التعدد ولو من باب الاحتياط، فإنهم في مسألة مشابهة فرعوا عليه أنه لو كان شخص مثلا وكيلا من شخصين وليا من شخصين، حينئذ هل يكتفى بالإيجاب وحده إذا أراد أن يبيع مال هذا الولي والوكيل، الوكيل أو الموكل أو المولى عليه بالآخر، أو يشترط التعدد، تعدد الإيجاب والقبول؟ لعل الأكثر ذهبوا إلى اشتراط التعدد إما فتوان وإما احتياطا على الأقل نحو الاحتياط الوجودي. إلا أن السيد الشهير قدس سره في تعليقته على منهاج الصالحين علق أنه لا يبعد كفاية الإيجاب وحده، لا يبعد توحد الإيجاب والقبول في من يكون وكيلا أو وليا عن شخصين، وإذا ثبت ذلك فيكون حينئذ لا محال ثابتا، فيما إذا كان أصيلا من وكيلا أو وليا من شخص ثم يعقد ويبيع أو يشتري لنفسه أيضا يكون حكمه حكم ذلك. وذكر جملة في مقام التعليل يمكن أن تشرح هذه الجملة بهذا البيان، أنه أن اشتراط التعدد، تعدد الإيجاب والقبول في سائر الموارد إنما يلزم باعتبار أنه كل من الطرفين ليس له إلا سلطنة على ماله لا على المال الآخر، من هنا ليكون إيجابه أو قبوله نافذا بالمقدار الذي يرتبط إليه، فما لم يرد الآخر وينشئ أيضا الآخر ما يرجع إليه من التعهد والالتزام والإنشاء لا يتحقق العقد، لأن هذا الإنشاء الواحد، الإيجاب الواحد أو القبول من دون إيجاب، الإيجاب من دون قبول لا يكون نافذا، إذ العقد بحسب الحقيقة مبادلة أو معاوضة بين شيئين كما في باب البيوع والمعاوضات، وحينئذ كل من الطرفين ليس له إلا سلطنة على ما يرجع إليه، فيحتاج نحتاج فيها إلى التعدد، أن يكون الإيجاب من هذا صاحب السلطنة على هذا المال مثلا أو شيء آخر، ويكون القبول من الآخر الذي له سلطنة أيضا على ماله. فمن دون التعدد الإيجاب والقبول لا يتم التوافق ولا يتم التراضي بين الطرفين، فلا يكون عقدا. وأما فيما إذا كان الشخص وليا أو وكيلا عن طرفين، إذن معنى كونه وكيلا عن طرف أو وليا عن طرف أو وكيلا وأصيلا عن نفسه، إذن هذا مثل هذا الإنسان سوف تجتمع فيه السلطنتان معا، سوف يكون له السلطنتان معا، أم له سلطنة على مال الآخر، أم له سلطنة على نفسه إذا كان أصيلا، أو على موكله الآخر إذا كان وكيلا، أو مولى عليه الآخر إذا كان وليا عنه. فحينما تجتمع السلطنتان معا حينئذ لا وجه لاشتراط التعدد، الإيجاب وحده أو القبول وحده يكون بحسب الحقيقة رضا وتراضيا لكلا الطرفين، تراضي من قبل الموكل هذا الموكل، تراضي من قبل ذلك الموكل. حينما يقول ملكت مال هذا الموكل بثمن الموكل الآخر، فهذا التمليك وهذا الرضا وهذا الإنشاء يكون بحسب الحقيقة هم إرادة مستندة إلى هذا الموكل باعتباره وكيلا، وهم إرادة مستندة ومنتسبة إلى الموكل الآخر لأنه أيضا موكل. فلا معنى لأن يقال أنه يجب عليه بعد ذلك يقول قبلت حينئذ من قبل الموكل الآخر، لأن حينما يملك مال هذا الموكل من مال ذلك الموكل ويجعل المبادلة بينهما، هو متسلط على كلا الطرفين. فحينما يكون متسلطا على كلا الطرفين، فحينما يبادل كلا الطرفين هذا بنفسه يكون راضيا بالمبادلة، وأن يكون هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا. من جديد يقول وقبلت، هذا شيء زائد حينئذ لا وجه لشرطيته، فإنه كان يملك التمليك من الآخر، فنفس رضاه بالتمليك رضا بالتملك، لأن التمليك تمليك على وجه المعاوضة، لم يكن تمليكا مجانيا، تمليك بنحو المبادلة مثلا في باب البيع، وتمليك بعوض. فيكون إيجابه المبادلة وسواء بصيغة الإيجاب إنشاؤه للمبادلة وجعل هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا، سواء بصيغة الإيجاب أو بصيغة القبول، بصيغة يدل على أن هذا يريد أن ينشئ أن يكون هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا، ولو كان في إنشاء واحد يكون حينئذ كافيا في أن ينتسب هذا الشيء إلى كلا الطرفين، فيكون هذا هم رضا هذا الموكل وهم رضا ذلك الموكل أو رضا نفسه لو كان أصيلا، فتكون حينئذ الإرادة منتسبة إلى كلا الطرفين. ولا يقال أنه يجب في باب العقود تعدد الإرادة، العقد عبارة عن اتفاق توافق إرادتين، أما الإرادة الواحدة فإيقاع وليس عقدا. فكيف يتحقق العقد بالإرادة الواحدة من هذا الإنسان؟ فإنه يقال هذه الإرادة الواحدة إرادتان بحسب الحقيقة. هذا الإنسان حينما يكون راضيا ومريدا ومتعهدا منشئا لتملك كل من الطرفين مال الآخر، وهذه الإرادة من حيث كونه وكيلا عن ذاك الآخر تعتبر إرادة هذا الموكل، ومن حيث كونه أصيلا نفس هذه الإرادة إرادة نفسه أيضا ورضا نفسه وتراضي نفسه، فيكون أيضا هنا توجد رضاءان وإرادتان بتعدد الاعتبار. هذه الإرادة الواحدة هي إرادة طرفين، أحدهما بالتوكيل مثلا والآخر بالإصالة أو بالتوكيل وبالولاية بالنيابة، أحدهما بالنيابة والآخر بالإصالة أو بنيابة أخرى مشابهة، فتكون هذه الإرادة الواحدة في قوة إرادتين بحسب الحقيقة بهذا الاعتبار، فيكون حينئذ عقدا ورضا وتراضيا اتفاقا من قبل الطرفين على هذا التمليك والتملك. يأتي تتمة البحث.